أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. قال الشارح: قدس سره وطاب رمسه، ولا يشترط مضي زمان يمكن وصول المشتري فيه إليه إلا أن يكون في غير بلده، بحيث يدل العرف على عدم القبض بذلك. قلنا بأن التخلية تتحقق بحصول أمرين: الإذن من قبل المالك للمشتري في أن يقبض المبيع، وثانيا أن يرفع الموانع المانعة من قبض المشتري للمبيع. ولكن السؤال هنا: هل يشترط أمر آخر ثالث غير هذين الأمرين في تحقق عنوان التخلية أم لا؟ شنو هو هذا الأمر الثالث؟ أنه قد يقال أنه يشترط مضي زمان يمكن حصول القبض للمشتري. لأنه شلون؟ مثلا أنا بعت الكتاب، الكتاب ما يبي له زمان. الحين هو أنت راح طوالي بعتك الكتاب يا شيخ عبد الله بدينار، يجي شيخ عبد الله يمد يده ويأخذ الكتاب، تمام ولا لا؟ بس أحيانا أنا أبيع الكتاب وين؟ اللي في الدمام، وأنا الحين أنا قاعد ويافس في الحسن، صح ولا لا؟ فهذا يحتاج إلى وقت. يقول مع ذلك نحن لا نشترط مضي الوقت بحيث يستطيع يتحقق القبض، ما نشترط. بالنتيجة المشترط ما هو؟ هو الأمران المتقدمان: الإذن من قبل المالك، وبعد ورفع الموانع، خلاص. أما مضي الزمان لو صار حصل مثلا في لحظة كن فيكون، ماكو فيه، عرفت ايش؟ أما مضي الزمان ليش لازم مضي الزمان؟ واضح الفكرة؟ لذا قال: ولا يشترط مضي الزمان يمكن وصول المشتري فيه إليه، فيه إليه يعني شنو؟ في ذلك الزمان إليه يعني إلى المبيع، إلا أن يكون هذا المبيع في غير بلده، في غير بلد شنو؟ المشتري، بحيث يدل العرف على عدم القبض بذلك. بذلك يعني شنو بذلك؟ يعني بعدم مضي الزمان الذي يمكن فيه للمشتري الوصول إلى المبيع. والظاهر أن اشتغاله، يعني اشتغال المبيع، التفت ترى البحث سهل ما في شيء يعني، والظاهر أن اشتغاله، اشتغال المبيع بملك البائع غير مانع منه، غير مانع من القبض، وإن وجب على البائع التفريغ. يقول لما يكون المبيع عندي آني البائع، رجع الالتفاتي شوي اتضح من خلال المثال. الآن أنا بعت الكتاب على شيخ عبد الله، المطلوب أن يكون مفرغ شنه المبيع من أي موانع. يعني مثلا، مثلا أمثلك مثال، أنا عندي بعت صندوق، صندوق على الشيخ عبد الله. الصندوق وينه؟ صندوق تجوري للتجارة كبير، عرفت شلون؟ وهذا الصندوق فيها أغراض، أنا لازم أطلع الصندوق، لازم أطلعه ولا هو يقدر يجي أخذه؟ نقول إحنا مو بلازم أطلعه، يعني أنا بإمكان أرفع يدي من عنده أذن لو يجي هو بنفسه يأخذه، ملتفت؟ إنزين، مع أنه يشترط أن أفرغ من أي الموانع، يعني أنا لازم أفتح الصندوق وش الأغراض اللي أنا أحطها فيه، واضح الفكرة؟ بس يقول هذا ما يتوقف على القابض، يعني التخلية لا تتوقف على شنو؟ على اشتغاله بملك. مثلا هو الحين منشغل بملكي، يعني موجود الصندوق في بيتي أو موجود في المتجر، كأنما مشتغل أو لا، فيه أغراض هذا الصندوق لي أنا يا البائع، مشتغل بملك البائع، ملتفت الآن؟
نعم.
مشتغل هذا الصندوق بملك البائع، يقول لك لا، هذا الاشتغال ما يمنع من القبض، بإمكانه يجي قبضه، وهو يفرغه ويعطيني أغراضي، وهو يفتحه يقول يا شيخ أخذ أغراضك، أمسك هذه ذي أغراضك، ملتفت أنت الآن؟ نعم. شوف لاحظ البائع يقول: وإن وجب على والظاهر أن اشتغل بملك البائع غير مانع منه، يعني غير مانع من القبض، لأن القبض هو التخلية، واضح؟ وإن وجب على البائع التفريغ، التفريغ شنو؟ يعني على البائع أن يفرغ المبيع صحيح، لكن لو مفرغة يمنع من القبض؟ لا، ما يمنع من القبض، يقدر يقبضه. واضح الفكرة؟
نعم.
ولو كان المبيع مشتركا ففي توقفه على إذن الشريك قولا أجود، هما العدم لعدم استلزامه التصرف في مال الشريك. رجع الالتفات، لنفرض أن المبيع الذي بعته على الشيخ عبد الله هو ملك لي وللسيد محمد، يعني هذا المبيع مشترك بيني أنا البائع وبين السيد محمد، هل لابد في مقام القبض والتصرف من قبل المشتري الذي هو الشيخ عبد الله لابد يستأذن من الشريك الثاني اللي هو سيد محمد؟ لا، لا يحتاج. ليش؟ 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 لأن القبض لا يستلزم التصرف في ملكه إلا إذا مثلا توقف على ناقله. واضح؟ هذا يحتاج إلى إذن لأن النقل تصرف. واضح؟ أما مجرد القبض الذي هو بمعنى التخلية، التخلية يعني، واضح الفكرة؟ يعني لازم أن نحتاج. ولذلك وش قال هو؟ قال على إذن، يقول ففي توقف على إذن الشريك قولان أجودهما العدم، يعني الأصل عدم شنو؟ وجوب الإذن لعدم استلزام القابض التصرف في مال الشريك. يمكن أني أنا أبيع الشيء ولا يستلزم شنو؟ تتصرف أنت فيه. نعم، إذا كان هذا القابض من قبل شيخ عبد الله يستلزم تصرف في مال الشريك يجب عليه أن يستأذن الشريك. واضح الفكرة؟
نعم.
هذا القصد. نعم، لو كان منقولا توقف على إذنه، منقول منقول. واضح الفكرة؟ يعني إحنا مرة أنا بيع بيت، نصف البيت بعته أنا، هذا مشترك البيت مع سيد محمد، يحتاج أنت يا شيخ عبد الله تستأذن من السيد محمد؟ لا، لأن هذا شنو؟ مو منقول حتى تصرف فيه، إذا أنت بتدخل قسم اللي أنت أنا بعتك إياه ومع السلامة. واضح الفكرة؟ أما إذا لا يحتاج إلى تصرف كما لو كان حق مشاع. واضح؟ أو لا كما لو كان في يحتاج إلى نقل، المبيع منقول من المنقولات، هذا يحتاج إلى نقل، فبعدين شيخ عبد الله المشتري الذي هو المشتري لو أراد أن يأخذ يحتاج ينقل، هذا يحتاج لابد أن يستأذن شنو؟ من الشريك. نعم، لو كان منقولا، يعني المبيع لو كان منقولا توقف على إذنه إذن الشريك لافتقار قبضه إلى التصرف بالنقل، فإن امتنع من الإذن نصب الحاكم من يقبضه أجمع، بعضه أمانة وبعضه لأجل البيع. رجاء الالتفات، يقول إذا امتنع الآن بعت قسمية، عرفت، ويحتاج إلى التصرف، هذا منقول، منقول بعت مسجلة ومشترك المسجل بيني وبين سيد محمد، سيد محمد ما راضي إذن الشيخ عبد الله يأخذ المسجل ويتصرف فيه نقله إلى بيته. واضح الفكرة؟ يجبره الحاكم. لكن شلون يجبره الحاكم؟ يعني يقول لا أذن، ما أذن، نفرض أنه ما قابل أن يأذن، يقول له اقبض انت المشتري يا شيخ عبد الله، انت يا شيخ عبد الله اقبض المشتري المبيع، لكن تقبضه باي عنوان؟ قسم انه لك، وقسم يكون عندك امانه، القسم الثاني اللي عندك امانه منه هذا اللي مال سيد محمد. واضح الفكره؟ لذا قال فان امتنع من الاذن نصب الحاكم من يقبضه اجمع، لكن بعضه امانه، يقبض بعضه امانه وبعضه شنو هو يقبض بعضه الآخر لأجل البيع، يعني لأنه ملكه يعني. وقيل يكفي حينئذ التخلية وإن لم يكتفى بها قبله، عرفت شلون؟ ما يحتاج للإذن، فقط نحتاج إلى التخلية، فإذا موجود التخلية، يعني بعبارة أصرح وأوضح، نحتاج إلى التخلية، فنحتاج إلى إذن شنو؟ سيد محمد. إذا لم يحصل الإذن ما يحتاج توصل القضية إلى شنو؟ إلى الحاكم، ولازم يقول له أقبض قسم لك وقسم بنية الأمانة، لها ما يحتاج، احنا نشترط الإذن، لكن إذا امتنع نكتفي بالتخلية. واضح الفكرة؟ وقيل يكفي حينئذ التخلية وإن لم يكتفى بها، يعني بالتخلية قبله، قبل الامتناع. واضح المطلب الآن؟ لاحظت الضمائر؟ وقيل يكفي حينئذ التخلية، حينئذ يعني حين الامتناع، وإن لم يكتفى بها يعني بالتخلية قبله، قبل الامتناع. وبه أي بالقبض كيف فرض ينتقل الضمان إلى المشتري إذا لم يكن له خيار، مختص به أو مشترك بينه وبين أجنبي. فلو كان الخيار لهما فتلفه بعد القبض زمنه منه أيضا. بالنتيجة إذا حصل القبض ينتقل الضمان من البائع إلى المشتري. لماذا؟ لأن تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه، صح ولا لا؟ فإذا جاء الشيخ عبد الله وقبض شنو؟ المبيع، بعد ينتقل الضمان مني أنا البائع إليه إلى المشتري. واضح الفكرة؟ طيب، إنما ينتقل إلى المشتري إذا ما كان للمشتري خيار. أما إذا كان له خيار فتلف المبيع، أما إذا كان للمشتري خيار، التفت زين، أما إذا كان للمشتري خيار فتلف المبيع في زمن الخيار، يكون الضمان على من؟ على من ليس له خيار. يعني على من يكون في الفرض المسألة؟ على البائع، لأن البائع فرضنا ليس له خيار. واضح الفكرة؟ لذا قال وبه، أي بالقبض، يعني بسبب القبض كيف فرض ينتقل الضمان إلى المشتري إذا لم يكن له خيار، إذا لم يكن للمشتري خيار، مختص به، مختص بالمشتري، أو مشترك بين المشتري وبين أجنبي. فلو كان الخيار لهما، لهما من هو ذلي لهما؟ للمشتري وأجنبي، التفت زين. فتلفه، تلف المبيع، هذا مبتدع تلقى الخبر، فتلفه تلف المبيع بعد القبض زمنه، يعني في زمن الخيار منه، من البائع أيضا. ليش؟ لأن تلف المبيع في زمن الخيار ممن لا خيار له. من هو الذي لا خيار له في فرض المسألة؟ البائع. إذن يكون التلف شنه؟ يضمنه البائع. واضح المطلب؟ وإذا كان انتقال الضمان مشروطا بالقبض، فلو تلف قبله فمن البائع مطلقا. ضمن الواضحات شلون؟ يعني انا بعت الشيخ عبد الله كتاب، تمام ولا لا؟ تلف قبل القبض، تلف قبل ما يقبضه الشيخ عبد الله، يصير انا الضامن، تمام ولا لا؟ سواء التفت زين، سواء كان للمشتري الذي هو شيخ عبد الله، سواء كان له خيار ام لم يكن له خيار، ما دام انه التلف تحقق قبل القبض، قبض المبيع، يكون شنه التلف في ضمان البائع، تلف المبيع قبل قبضه من بال بائعه مطلقا. شلون يعني مطلقا؟ سواء كان له خيار المشتري، المشتري له خيار او ليس له خيار. وإذا كان انتقال الضمان مشروطا بالقبض فلو تلف قبله فمن البائع مطلقا، مع أن النماء المنفصل المتجدد بين العقد والتلف للمشتري، ولا بعد في ذلك، لأن التلف لا يبطل البيع من أصله بل يفسخه من حينه، كما لو انفسخ بخيار. شوف، لاحظ الآن، رجاء الالتفات، لنفرض بعت نعجة على الشيخ عبد الله بمئة دينار فلم يقبضها الشيخ عبد الله فتلفت بعد أن ولدت، تلف المبيع قبل قبضه شنو؟ من مال بايعه. إنما يكون لمن؟
للمشتري.
للمشتري. قال يجي واحد يقول شنو الحكاية؟ ايش قاعدين تقولون يا الفقهاء؟ تجيبون احكام من كيفكم؟ المبيع هم يضمن، البائع هم يضمن المبيع، وبعد النماء هم يصير للمشتري. نقول نعم، شكوا بيها. ليش؟ لان التلف ليس بمنزله ابطال للعقد، حتى تقول النماء لا يكون للمشتري، لا، التلف اشبه ما يكون بالفسخ، فيرجع المشتري على البائع فيقول له اضمن لي النعجة التالفة، لكنه ما زال شنه؟ المبيع الذي هو النعجة ملك له، فلو ولدت انتجت مولودا، المولود للمشتري. واضح الفكرة؟ واضح ولا اعيد؟
واضح.
لاحظ، يقول مع ان النماء المنفصل المتجدد، المنفصل متجدد، من نمع المنفصل مثل ويا ولد، مثل الحليب، من نمع المتصل مثل السمنة. واضح الفكرة؟ مع أن النمع المنفصل متجدد بين العقد والتلف للمشتري، ولا بعد في ذلك. يعني لا تستبعد هالكلام. ليش لما نستبعد؟ قال لأن التلف لا يبطل البيع من أصله. التلف إيش يسوي؟ كأنما يخلي المشتري يفسخ. إيه العقد يقول تعال عطني فلوسي تلف المبيع عندك. أما مو يبطل العقد يفسخ شنو؟ إيه يقول ولا بعد في ذلك لأن التلف لا يبطل البيع من أصله بل التلف شنو؟ يفسخه يفسخ عقد البيع من حينه كما لو انفسخ بخيار. الآن لو كان المشتري له خيار في أن يفسخ رجع المشتري يقول له طال عطني فلوسية عطني فلوسية خذ البيع المبيع لك خذ المبيع عطني فلوسية نفس الحكاية. التلف يجعل المشتري تكون عنده القدرة على الفسخ لأن المشتري بتلف المبيع يبطل البيع عنده. لا حتى تقول أن النماء ليس له. لا النماء له لأن النماء في ملكه. واضح حصل في ملكه. هذا إذا كان تلفه من الله تعالى. أما لو كان من أجنبي أو من البائع تخير المشتري بين الرجوع بالثمن كما لو تلف من الله تعالى وبين مطالفة المتلف بالمثل أو القيمة رجاء الالتفات. هذا مطلب لطيف. الآن تلف الشيء لكن مرة نسأل مرة التلف يكون من قبل الله تعالى. يعني النعجة أنا ماتت عندي ضربتها صاعقة من السماء وماتت هذا من الله. ايش أسوي؟ ايش يسوي المشتري شيخ عبد الله؟ يجي يطالب بالثمن يقول أيها المبيع أنت فقيه أيها البائع أنت فقيه تلف المال قبل قبضه من مال بائعه. تعرف في القاعدة ولا ما تعرف؟ ايش قلت أعرف أعرف. قال خلاص سلم الفلوس خلاص مدام تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه يدفع الفلوس ادفع الثمن. هذا إذا كان شنو التلف من الله أقدر أطالب بالثمن. أما إذا لا التلف مني أنا اجتهدك اليوم لحم غنم وذبحت النعجة. واضح الفكرة؟ ذبحت النعجة أو لا جاء أجنبي فأتلفها قتلها أو ذبحها بالنتيجة ها المشتري يكون هنا مخير بين أمرين بين أن يطالب بالثمن وبين يراجع المتلف فيقول له أعطني المثل أو القيمة. أما هناك في الصورة الأولية أي أولية لو كان التلف من قبل الله يطالب بالنقود حتى وإن كان له مثل في السوق يطالب بالنقود بالثمن. واضح؟
نعم.
شيخ عبد الله متوجه ولا مو متوجه؟
مع الاتفاق أن بالمثل ماكو مانع.
ما يضر إذا متراضين ما يضر لكن هذا شنو مقتضى القاعدة. ولو كان التلف من المشتري فهو منزلة القاضي. لنفرض شيخ عبد الله ذاك اليوم ما قبض النعجة ها ذاك اليوم فايخ من روحه وياخذ عصا او يكسرها على النعجة قتلها موت هذا بمنزلة القابض. بعد يرجع لي انا البائع ويقول لي ايها البائع تلف المبيع قبل قبضي من مالي بيع ما يقدر يقول على الحجاي. ليش؟ لانه هو اللي موته بما التمويت من قبله التلف من قبل المشتري بمنزلة القابض. وان تلف بعضه او تعيب من قبل الله تعالى او قبل البائع ما في فارق. اذا تعيب تخير المشتري في الامساك مع القرش والفاسق. اذا مثلا تعيب البعض عرفت شلون؟ تعيب البعض يعني قبل القبض لا مو بعد القبض ما لنشغل لا قبل القبض تعيب أو نقص هو مخير بين أن يفسخ المشتري مخير بين أن يفسخ أو يمسك المبيع بقرش بزيادة. وقلنا القرش شنو؟ النسبة بين قيمة المبيع صحيحا ومعيبا. واضح الفكرة؟ ولو كان العيب من قبل أجنبيين فالأرش على الأجنبي عليه يعني على الأجنبي للمشتري إن التزم. يعني إذا التزم المشتري بالعاقد ما يريد يفسخ يروح يطالب الأجنبي الذي أتلف مبيعه الذي أتلف ما اشتراه المشتري. يذهب المشتري إلى ذلك المتلف ويقول له أعطني الأرش. عرفت شلون؟ لكن لو أراد أن يفسخ يرجع للبائع يرجع للبائع يقول له خلاص أنا عطني فلوس الثمن وأخذ أنت المعي المعيب ما برح عندك أنا ما أريده. واضح الفكرة؟ ولو غصب من يد البائع قبل إقباضه وأسرع عوده بحيث لم يفت من منافعه ما يعتد به عرفان أو أمكن البائع نزعه بسرعة كذلك فلا خيار للمشتري لعدم موجبه. لنفرض الآن ما تلفت، يعني مو بقى اللي أتلفت أو أتلف أجنبي، جاء غاصب وغصب المبيع، جاء غاصب وغصب المبيع واتفق أنا شاطر أني البائع وأروح للم شنو اللي الغاصب وأعطيه كم راشدي وأخذ شنو
المبيع،
وأخذ المبيع من عنده بحيث ما فات شيء من النعجة، ما فات شيء. لنفرض أنه حلبة بربع كيلو ذي منفعة ما يعتد بفواتها عرفا، واضح؟ إيه، وقلت لك يا شيخ فاضل هذه النعجة اللي بعتك إياها يا شيخ عبد الله خذها، بعد له خيار يصير؟ ما له خيار. ليش؟ لأن المبيع وصل إليه كاملا، وحتى لو فات شيء بقدر غير معتد به عرفا ما يضر، هذا ما في موجب للخيار، واضح؟ وإلا لاحظ عبارة المصنف، وإلا يمكن تحصيله بسرعة، يعني إذا ما أقدر أنا أجيبه أو المشتري ما يقدر يجيب من الغاصب شنو المبيع الذي سرقه وغصبه الغاصب، يقول وإلا يمكن تحصيل المبيع بسرعة، تخير المشتري بين الفسخ والرجوع على البائع بالثمن إن كان دفعه، إن كان دفعه عندك،
إن كان
دفعه بلي، إن كان دفعه، ها إن كان دفعه، لاحظ العبارة، وإلا يمكن تحصيله تحصيل المبيع بسرعة، تخير المشتري بين الفسخ والرجوع على البائع، يعني طالب البائع بالثمن إن كان دفعه، يعني إن كان المشتري قد دفع الثمن إلى البائع يروح يطالب، وبين شنو مخير بين هذا وبين شنو؟ وبين الالتزام بالمبيع وارتقاب حصوله، رجع الاتفاق. أنا رجعت الضمان حتى بعدين أبين لكم المطلب، المطلب هذا، لنفرض أن المبيع قد سرقه مني، أنا البائع غاصب ولا أستطيع رجع بسرعة، يمكن يحتاج إلى يومين ثلاثة أيام ويمكن ما أستطيع. المشتري مخير بين أمرين، إما أن يفسخ ويطالب البائع بالمبيع، يجي يقول أنا دفعت شيخنا لكن الفلوس وأنت ما أعطتني النعجة والنعجة الآن قد سرقت، أعطني الفلوس لأني دفعته إليك، أعطني الثمن، يقدر يطالب بهذا، مخير بين هذا الأمر أو لا، يلتزم بالعقد ما يفسخ وشنه ويصبر يترقب حصوله، يترقب حصوله وينتفع، فينتفع حينئذ، يعني ينتفع شنه المشتري حينئذ بما لا يتوقف على القبض كعتق العبد. طبعا هنا يقول إذا كان ينتفع ينتفع من عنده، أما إذا ما ينتفع من عنده بعد شي يترقب في حصوله، واضح الفكرة؟ الآن مرة أنا أبيع نعجة صح، فما يستفيد، خذها الغاصب ربما يبيعها يأكلها كذا، أما لو جي خذ مثلا الغاصب غاصب مني العابد، إذا يشوف يستفيد من غياب العابد، المشتري يشوف أنه يستفيد من عنده، فأبي أخير بين أن يفسخ وبين أن يترقب حصوله ويقدر ينتفع من عنده أتقى، واضح الفكرة؟ أما إذا أصلا لا يستفيد من عنده، من عنده مخير بين يلتزم بالعقد وبين شنو وما يترقب شنو، يترقب حصوله لكن ربما ما يستفيد من عنده، واضح؟ مثلا النعجة ما يستفيد إذا سرقت إلا إذا ترقب يحتمل حصولها، يحصل الحصول عليها. ثم إن تلف في، ثم إن تلف في يد الغاصب فهو مما تلف قبل قبضه، بالنتيجة شنو هذا؟ لما المشتري اللي هو شيخ عبد الله لما اشترى النعجة وترقبه وقد غصبها الغاصب، إذا ترقبها يحصل عليه، يعني قابل بالعقد ما فسخ ما طالب بالفلوس، بالنتيجة إذا أتلفها الغاصب دار شيخ عبد الله قال يا شيخ محمد إن النعجة التي اشتريتها منك لما غصبها الغاصب أكلها، أنا بعد واجب علي شنه أن أضمن له قيمة النعجة، بلي. ثم إن تلف في يد الغاصب فهو مما تلف قبل قبضه، يعني يضمن البائع، البائع يضمن، فيبطل البيع وإن كان قد رضي بالصبر مع احتمال كونه قبضا، فيبطل البيع وإن كان، يعني الواو وصلية، يعني حتى وإن كان قد رضي بالصبر، ها، مع احتمال كونه قبضا، رجاء الالتفات. إذا الآن الغاصب غصب النعجة وأتلفها كلها، إيش قلنا؟ أنا أضمن، يبطل البيع ولا ما يبطل؟ يبطل البيع. قد تقول شلون يبطل البيع؟ لكن هو راضي، أحيانا يرضى يصبر، هو صابر. يعني في العقد لما غصبت اشترى النعجة ثم غصبت، قال أنا شيخنا ما أريد ذا، أنا النعجة التي اشتريتها طيبة شامية حلوب من أحسن ما ألقى في بلادنا مثلها، أنا أصبر. إيه أصبر، ربما أنت تروح تجيبها من الغاصب، يمكن تلقاها في السوق تترقبها وتجيبها. أصبر، نفرض أن صبر وأتلفها، تبين بعد ذلك للمشتري بأن الغاصب أتلفها كلها. المفروض أنه صابر، فشلون تحكمون ببطلان البيع؟ يقول نحكم ببطلان البيع حتى وإن فرض أن فرض أن المشتري قد رضي بالصبر. واضح الفكرة؟ لكن بعض العلماء احتمل أن الصبر هذا يدل على شنو؟ على أنه قبض. فإذا كان يدل على القبض، الضمان ما يصير على البائع، يصير على شنو؟ المشتري. واضح الفكرة؟ لذا قال مع احتمال كوني، كون شنو؟ رضا المشتري بالصبر قبضان. فإذا كان يعتبر رضا المشتري قبض من قبل المشتري، إذن الضمان يكون على من؟ على البائع؟ لا، يكون على شنو؟ المشتري. وكذا لو رضي بكونه في يد البائع وأولى بتحقق القبض. هنا رجاء الالتفات، وكذا لو رضي بكونه في يد البائع، يعني شنو؟ بعض العلماء ايش قال؟ قال اذا راضي شيخ عبد الله الذي هو المشتري، اذا راضي بالصبر، ايش قال؟ قلنا ايش احتمل؟ قال يحتمل يكون قابض. ها اجل، هذا ذا الفقيه اللي يقول هالحكايه، لو فرض ان راضي بان يبقى المبيع عند البائع، يصير بعد المطلب اوضح. إذا هو راضي بالصبر وبعد قال خلي المبيع عندك، أنا راضي أن المبيع يظل عندك يا شيخ محمد وخليته عندي، وجاء الغاصب وغصبه وأتلفه، بعد يصير القبض أوضح. ليش؟ لأن يد البائع يد أمينة وليست يد عدوانية مثل يد السارق. هناك في ذيك الصورة ايش قال هذا الفقيه؟ لو كان السارق قد سرق واتلفها، ايش قال؟ يحتمل ان رضا المشتري بالصبر قابض. اجل لو رضى ان يكون المبيع عند البائع، شو يصير؟ بعد يصير بعد اوضح، يصير هذا قابض فالى المشتري. واذا كان يصير قابض بالنسبه للمشتري، بعد الضمان يصير على المشتري ولا يكون على البائع. واضح المطلب؟
نعم.
واما قوله ولا اجر على البائع في تلك المده، هذا ياتي بيانه ان شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على محمد واله الطاهرين.